بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
يكفي هذا، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات ما زال يذكرها في الباب الأول وهو كتاب التوحيد، وسبق لنا الحديث على أن كتاب الله عز وجل الذي يقرأه ويتدبره يجد كل آياته من أولها إلى آخرها كلها تدعو إلى عبادة الله وحده، لأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكرون الخالق، كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكن يعبدون معه غيره. وينبغي أن نفهم العبادة، وأنا أكررها دائما، أن العبادة ليست هي الصلاة وحدها، بل الصلاة هي في القمة في رأس العبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة. والعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، ومن أشرك فيها مع الله غيره فهناك وعيد في كتاب الله تبارك وتعالى لمن يشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشخص الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذه الآية سمعنا فيها، وهي قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قضى حكم وقدر ألا يعبد إلا هو. والعبادة كما عرفنا بجميع أنواعها لا بد أن تصرف لله عز وجل. وذكرنا لكم البارحة بأن كثير من الناس يلبس عليهم بأن مثل هذه الأعمال التي يعملونها عند قبور الأولياء والصالحين ما هي إلا توسل بالصالحين، وبينا لكم أن هذا العمل ليس توسل. التوسل أن تتوسل بالرجل الحي، تطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. وضربنا لكم الأمثلة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فينبغي للمسلم أن يفهم ما عمله الصحابة وما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم قدوتنا في ذلك. وهذا خليفة راشد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا كل بدعة ضلالة؟ لأن الدين كامل، والله عز وجل قال لرسوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول بلغ البلاغ المبين: ما علينا إلا أن نعمل، ما علينا إلا أن نعمل بالموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ننظر في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني قرن بين حقه وبين حق الوالدين. ولماذا؟ لأن للوالدين حق كبير، هم السبب في وجودك وهم إلا ربوك في صغرك. ولهذا الآية التالية بعد هذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما، واحد من الاثنين، أما الأب والأم أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه العبارة إذا قلتها للوالد أو للأم هذه يعني تحطم نفسه، يعني الوالد حينما تقول له هذه الكلمة هذا عقوق. فالله عز وجل يعني حرصا على حقوق الوالدين أوصى بهم هذه الوصية، قارن بين حقه وحقهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم بين لك يعني إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا إلى آخر الآيات. فيجب على المسلم أن يبر بوالديه، والجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أقدام الأمهات، فيجب على المسلم أن يبر بالوالدين. والوالدان لهما حق جميعا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن للأم حق أكثر، لما قال الرجل السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتي؟ يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، وفي الرابعة قال أباك. ينبغي أن لا نفهم من هذا على أن الوالد ليس له حقوق، ولكن الأم كل واحد منا يعرف ماذا تتحمل في هذا الولد الذي حملته 9 أشهر في بطنها، وفي ليلة الولادة تكاد تفقد روحها، ثم إذا انتهت من الولادة نسيت نفسها وسألت عن هذا المولود كيف حاله، هل هو سليم وماذا فيه، ثم سلكت معك هذه الفترة 2 كاملتين الرضاع والتربية والعمل والمحبة والعطف، وكثير منكم عندهم أولاد، يعني أكثركم الآن إلا الشباب لسه ما تزوجوا. إذا رجعت من عملك والأم تحضر لك الغداء ولكن معها ولد صغير طفل أشغلها، قالت لك خذ عني هذا الولد حتى أحضر لك الغداء، أنت ستأخذه في البداية، ربما يوسخك، ربما يعمل لك حاجة، تقول له خذي ولدك مالي حاجة على هذا الغداء. هذه طبيعة معروفة. إذن الأم هي التي تتحمل كل ما يحدث لها من هذا الابن، وتكون معه حتى وهو شايب، يعني ابنها يصل إلى هذه الدرجة وما زالت تعطف عليه. الله عز وجل أوصى بالحقوق، لكن الله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه، فللأم حق أكثر من حق الوالد. ويذكرون في الأثر وهو موجود في تفسير ابن كثير أن رجلا كان يطوف بالكعبة وكان يحمل أمه على ظهره، فقال لرجل عالم أتراني أعطيته حقها، يعني عمل لها كل البر إلى هذه الحالة الذي يستأنف منها كثير الآن، ما يمكن إلا النادر أن يحمل أمه على ظهره وفي الطواف. فقال له ولا بزفرة واحدة، يعني ما أعطيتها من حقوقها ولا زفرة واحدة. فينبغي للإنسان أن يبر بوالديه، والكلام هذا قد يتوجه إلى الشباب أكثر مما يتوجه إلى الكبار، لأن الكبار الآن عرفوا حقوق الوالدين، جاءهم أولاد وعرفوا ما يحدث منهم وعرفوا عملهم مع آبائهم، يعرفون أن ذلك كله خطأ. إذن يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص بعد إخلاص العبادة لله وحده أن يبر بوالديه وبالوالدين إحسانا. الآية التالية، لأن المؤلف رحمه الله يأخذ الآيات التي تدل على العنوان، العنوان كتاب التوحيد، والتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده. الآية التالية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيء هذه يقولون نكرة في هذا السياق، تدل على أنه لا يجوز أن يشرك مع الله بأي شيء قليلا كان أو كثيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالشرك حرم الله عز وجل على صاحبه الجنة، فينبغي للمسلم أن يتجنبه وأن يحذره، لأن الأصل هو إصلاح العقيدة، فإذا صلح القلب بعد ذلك الأمور كلها تكون ميسرة بإذن الله تبارك وتعالى. الآية التالية وهذه التي يذكرون فيها الوصايا العشر، قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، وممكن للقارئ أن نقرأ التعليق. تفضل يا أخي الشرح على هذه الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم.
وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال الشارح حفظه الله تعالى تعالوا هلموا وأقبلوا وأقبلوا أطلو أقصص عليكم وأخبركم. حرم الحرام الحرام الممنوع منه وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الآيات أي إلى آخر الآيات الثلاثة من سورة الأنعام من قوله قل تعالوا إلى قوله من ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الكلام المؤلف يعني يشير إلى معنى هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى قل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، لأنهم يحرمون أشياء من عند أنفسهم يقولون هذا حلال وهذا حرام، فالله عز وجل قال لنبيه قل لهم تعالوا أبين لكم الذي حرمه الله عليكم، ما هو ما هي الأمور التي محرمة عليكم وليست الأعمال التي تقولونها من عند أنفسكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول حاجة ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا هو الأصل. وهو يقول الحرام الممنوع منه وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الحرام عموما إذا ارتكبه إنسان هو حرام يعاقب عليه، وإذا تركه أثيب. فالكذب والغيبة والنميمة والسرقة والاعتداء على الناس هذه كلها من الأمور المحرمة، فإذا تجنبها الإنسان تجنب هذه الأشياء هو يثاب على ذلك، إذا ارتكبها يعاقب عليها. إذن المحرم كل أمر نهيت عنه ثم ارتكبته تعاقب عليه، إذا تركته تثاب عليه، هذا تعريف للمحرم. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. أنت أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، هذه كلها من الأوامر، والله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نذكر أمثلة من الأشياء المطلوب فعلها ويعجز عنها الإنسان. الرسول قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أولا نفهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يكلف إلا الذي يطيقه. أنت تستطيع تصلي قائم، يجب عليك أن تصلي قائم، ولا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة جالسا وهو صحيح معافى، إنما يجوز له النافلة وأجره عليها كما جاء أنه يأخذ نصف الأجر، لكن إذا صلى قائما يؤجر الأجر الكامل. إذن الفريضة إذا لم تستطع أن تؤديها قائم فلك أن تجلس، إذا لم تستطيع أن تؤديها وأنت جالس يعني لمرض لكبر فتصليها وأنت على جنب. ثم هذا يبين لنا الحديث أن الصلاة خاصة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله موجودا، ما دام عقله فيه فالصلاة لا تسقط عنه بحال، فعليه أن يصليها بقدر استطاعته. ننبه بهذا لأن كثير قد يصيبه المرض فيحدث له أثر في جسمه فيتكاسل عن أداء الصلاة ويقول إذا شفيت أصلي. بعضهم قد يكون في المستشفى منوم ويقول إذا شفيت أصلي. أولا من يدريك أنك ستشفى وأنك ستقوم من هذا المكان إلى المقبرة أو ستقوم معافى؟ الإنسان لا يعلم. ثم الصلاة لها وقت، الله عز وجل أخبر في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت في دخولها وخروجها، فلا بد أن تؤدى في هذا الوقت، إذن تؤديها في هذا الوقت على قدر استطاعتك. هذا يبين لك أيها المسلم أولا الصلاة أنها لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا، لأن التكليف مناطه العقل، إذا ذهب العقل عند ذلك يرفع عنه القلم، أما ما دام عاقلا ويدرك كل شيء فعليه أن يؤدي الصلاة على قدر استطاعته. الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن كنت مريض فأنت تفطر ثم تقضي. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال أو الطريق غير آمن، الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني هو ركن من أركان الإسلام لكن لا تؤديه إلا إذا استطعت. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال إذن لا تجب عليك الزكاة. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، إن وجد عندك مال وكمل النصاب وحال عليه الحول عليك أن تزكي، إذا وجد المال عليك أن تحج. كذلك المنهيات تقابل هذه المأمورات. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في المنهيات، قال فيها: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال تنتهي عن الذي تستطيع تنتهي عنه. لماذا؟ لأن المنهيات كلها في استطاعتك أن تنتهي عنها. الحج ما تستطيع إذا ما عندك يعني القدرة، لا عندك لا قدرة الصحة ولا المال. لكن كونك نهيت أن تكذب، نهيت أن تسرق، نهيت أن تشرب الخمر، نهيت عن الزنا، هذا كله تنتهي عنه. ما تقول أنا ما أستطيع، يمكن مرة أشرب خمر ومرة أترك، مرة أرتكب الزنا ومرة أترك، هذا لا يمكن، هذا ليس معذور فيه الإنسان. إذن المنهيات عنها كلها تترك. والله عز وجل ما كلف عباده إلا ما يستطيعون. كونه أمرك كلفك ما تستطيع، كونه هناك يعلم أنك تستطيع أن تنتهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا من فضل الله على عباده، ويجب للمسلم أن يحرص على ذلك وأن يفهم الفرق بين هذا وهذا. ثم ذكر في هذه الآيات، قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعنى الإجمالي لهذه الآية: يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، لأنهم جعلوا أشياء حرام وهي حلال، عبدوا غير الله. فالله عز وجل يأمر نبيه أن يقول للمشركين: تعالوا أبين لكم الأشياء التي حرمها الله عليكم. أولها الشرك، حرم عليكم الشرك، ثم حرم عليكم هذه الأعمال التي عملتموها، ومنها قتل الأولاد خوفا من الرزق، يعني خوفا من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية من الجوع، أو يقتلون البنات يأيدونهم خوفا من العار. يعني كان في الجاهلية كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يتوارى يعني يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني كانت العادة عند أهل الجاهلية إذا بشر الإنسان بالأنثى، يعني تحصل على بنت، شوفوا هذا التصوير في الكتاب، في كتاب الله عز وجل كيف يصور وضع هذا الرجل. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني يخجل ويستحي وكأنه عليه عار أنه حصل بنت. نسي أنه نفسه أمه التي ولدته امرأة، وزوجته التي معه الآن وأنجبت له هذه البنت امرأة، فكيف يأنف من هذا؟ والله عز وجل أخبر أنهم جعلوا لله البنات ولهم البنون، يعني جعلوا الملائكة بنات الله، هكذا يدعون هذه الدعوة، ويدعون لأنفسهم أنهم لهم الأولاد ولهم البنين، والله عز وجل له البنات، وجعلوا الملائكة إناثا، والله قال: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن هنا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خوفا من أن لا تستطيع النفقة عليهم، أو خوفا من العار، لأنهم يئدون بناتهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني يوم القيامة الله عز وجل يؤنب هؤلاء، وتسأل هذه الطفلة التي دفنها والدها ما هو ذنبها، هي ما لها ذنب، وإنما الشيطان هو الذي سول لأولئك الذين يعملون هذا العمل. وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم. كلمة تقربا هذه ما لها محل يا القاري، تقربا إلى الأصنام، إنما قتلوا أولادهم للأمرين التي سمعنا: إما خوفا من الجوع، يعني إملاق، خشية من إملاق، وإما خوفا من العار. فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم. الله عز وجل يقول لنبيه: هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا، بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به من هذه الوصايا العشر. هذه الوصايا العشر التي سنسمعها الآن ورد في هذه الآية، كل الأنبياء اتفقوا عليها الوصايا العشر، وسنسمعها. في هذه الوصايا العشر التي هي: أولا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا شيء متفق عليه. كل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى أممهم كلهم نهوا عن الشرك، ولم يأتي عن نبي أنه أذن في الشرك، بل كلهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. يعني أنواع العبادة كما سمعنا قبل قليل أنها الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لأحد أن يشرك فيها أحدا من المخلوقين، لأن الله عز وجل هو الخالق، فيجب أن يفرد بالعبادة في هذه الأنواع جميعا. الثانية من الوصايا: وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا الذين سبق ذكرهم في تلك الآية، وهم موجودون في هذه الآية الثلاث في سورة الأنعام. وبالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله. يعني إذا أمرك الوالد سواء الأب أو الأم بمعصية فلا تطيعه في المعصية، ولكن لا تعقه، وإنما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان الأب كافرا لا يجوز لك أن تعقه، ولكن لا تطيعه، لا تطيعه في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فينبغي للمسلم أن لا يقصر في والديه، والجنة تحت أقدام الأمهات، والرسول والله عز وجل قال هذا القول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الثالثة من الوصايا العشر المتفق عليها في الأديان جميعا: ألا تقتلوا أولادكم من إملاق. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، كما عرفنا في الجاهلية يقتلونهم أما خوف الفقر وإما العار وهو وأد البنات. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم خشية العار، ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، لأنهم قد يقتلون من الذكور أيضا وهم صغار خوفا يعني من العار وخوفا من الفقر. البنات خوفا من العار، والذكور خوفا من الفقر. ما أدري الآن في كثير من البلدان أنه لا يتجاوز الشخص أن يأتي بولدين فقط الذي هو تحديد النسل، بل هذا قد يسمى قطع النسل مو تحديد النسل، لأنه حينما تأتي المرأة بولدين خلاص يوقفوها. هو لو كان التوقيف لأمر ضروري مثل ما يعمل إذا كانت المرأة تلد كل سنة قد تتعب، فإذا عملت شيء بحيث أنه يخفف عنها سنة تحمل وسنة يعني تسلم تبقى كما هي، هذا لا إشكال فيه. لكن العمل الذي يعملونه هو تحديد النسل فقط، بحيث أنه لا يتجاوز الولدين فقط. وماذا يصنعون بعضهم؟ يقطع العملية كلية بحيث أن المرأة لا تحمل، ما هو يعني يعمل لها الحبوب حتى تمنعها فترة محددة، يقطع نهائيا. طيب إذا مات الولد، يعني الله عز وجل حدد الآجال للعباد، أنت ما تدري أن هذا الولد سيعيش بعدك، ربما أنه بعد فترة يموت وأنت الآن ممنوع ما في أولاد، خلاص يموت الثاني وتبقى بدون ولد. الله عز وجل أخبر على أن الرزق هو الذي يتكفل به: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني الله عز وجل نهى عن قتل الأولاد خوفا من الفقر، وهؤلاء من هذا الجانب يعني يحددون، يقولون الإنسان إذا كان عنده 5 أولاد 10 أولاد كيف يربيهم؟ ما يستطيع. وأنا أعرف كثير من الناس، الواحد عنده 10 وعنده 15 وعنده 20. أولا رزقهم على الله، ثم هم يتعلمون وينجحون ويشتغلون في هذه الدنيا ورزقهم مضمون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة، يعني حينما يخلق المولود هذا، الله عز وجل يأمر ملك وهو ملك الأرحام أن يأتي ويكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله لم يتجاوز أحد من الناس من البشر جميعا، كلنا الآن كل واحد منا مكتوب له رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. أنت لا تدري أنك شقي أو سعيد، رزقك مكتوب لك الذي قدره الله عز وجل لك. مهما عملت في هذه الدنيا من طمع وجشع لا يمكن أن تتحصل على أكثر مما كتبه الله لك. فيجب على المسلم أن يكون مؤمنا بهذا. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب القدر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي ملك الأرحام فيؤمر بكتب 4 كلمات: بالرزق والأجل والشقاوة والسعادة. الصحابة سألوا الذي يهمهم ما هو الرزق، يعرفون أنه مكفول، لكن يهمهم الشقاء والسعادة، شقي أو سعيد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. ونقرأ في سورة الشورى، الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله خلق العباد وجمع حكم عليهم بالنار لعلمه بهم، وجماعة حكم لهم بالسعادة لعلمه بهم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا كله بيد الله تبارك وتعالى. حينما قالوا هذا القول وسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذا العمل مفروغ منه. طيب قالوا: ففيما العمل؟ معناه ننتظر خلاص، يعني أنا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، خلاص ما عدنا عمل؟ الرسول قال: لا، لأنك أنت لا تدري أنك من أهل الجنة ولا تدري أنك من أهل النار، بل قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ميسر لما خلقه الله له. ثم قال في حديث آخر وهو في الصحيح أيضا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال في الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القول الذي قاله جاءت له أمثلة في وقته عليه الصلاة والسلام. جاء رجل والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع المشركين، جاء رجل من المشركين فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أسلم وقاتل. قال: بل أسلم أولا، لأن الأعمال ما تقبل إلا بعد الإيمان، يعني لا يمكن أن يقبل من إنسان عمل إلا بعد أن يوحد الله عز وجل، فإذا وحده عند ذلك الصلاة والزكاة والجهاد كلها تقبل منه، لكن إذا كان كافرا هذا ما يقبل منه. ماذا عمل الرجل؟ تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة الآن خلاص بين المسلمين والكفار، فقتل هذا الرجل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة واحدة. في نفس الوقت ما فيه إلا البيعة والشهادة لله بالوحدانية ثم الدخول في المعركة وقتل شهيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سمعتم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان مشرك، كله عمل وعمل أهل النار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، عند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رجل آخر في نفس المعركة تلك أو في غيرها، كان هذا الرجل يقتل في المشركين قتلا ذريعا، فقال رجل من الحاضرين: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل اليوم عملا مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى، وإنما هو حين يوحى. فتعجب الناس: كيف هذا الرجل يقتل في المشركين وسيكون من أهل النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر بماذا يختم له. فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار، وهم يضربون فيه بالرماح وبالسيوف وبالأسلحة الموجودة في ذاك الوقت، حتى أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله مهلهل من جميع الجهات. لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. قال عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة، يعني فيما يشاهده الناس، فيما يرونه الناس، إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وينبغي لهذا الحديث أن نفهمه، وأن يفهمه الشباب الذين يقتلون أنفسهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قتل نفسه من شاهق، يعني من عمارة عالية، من جبل رمى نفسه، أنه يرمي نفسه ويكون في نار جهنم، يعني خالدا مخلدا فيها حتى يقضى بين العباد. من قتل نفسه بسم شربه ومات منه، أو قتل نفسه بحديدة يتوجأ بها، يعني يقتل نفسه بها دائما حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. فينبغي للمسلم أن يعلم مثل ذلك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تأيدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. إذن هذه الوصية الثانية، الوصايا العشر: الأولى عدم الشرك بالله، والثانية الإحسان إلى الوالدين، والثالثة عدم قتل الأولاد، لأن هذا من الكبائر، والله عز وجل هو المتكفل بالأرزاق. الوصية الرابعة: قال: ووصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. المعاصي الظاهرة والخفية هذه من الأمور المتفق عليها في الشرائع الإسلامية، يعني ما في نبي جاء في شريعته أنه يحل الفواحش. الفواحش محرمة في جميع الشرائع، والفواحش هي الأشياء الكبيرة مثل الزنا، السرقة، وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر، كلها من الكبائر التي يعاقب صاحبها عليها إن لم يتب إلى الله عز وجل. وإن تاب منها فالله عز وجل لا يعفو عنه، وإنما يعاقب بقدر ذنبه إذا مات موحدا. وينبغي أن نعلم كما سبق البارحة في إشارة إلى عمل الخوارج الذين يقتلون المسلمين، والذين يرون المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، زنا أو سرق أو شرب خمرا، أنه يكون كافر ويحكمون عليه بذلك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث، وفي الآخرة لا يخلد في النار. أن كلامهم هذا مخالف لنص كتاب الله. واسمعوا هذه الآيات، الله يقول عن السارق والسارقة كبيرة من الكبائر، الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان السرقة صاحبها كافر كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، لأنه إذا قطعوا يده يبقى حي موجود. إذا لو كان كافرا فالله عز وجل كان يأمر بقطع رقبته ولا يأمر بقطع يده. إذن السرقة كبيرة من الكبائر وفيها حد من الحدود، وكذلك الزنا، الله يقول: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن المعاصي كلها دون الشرك تحت المشيئة، فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك إذا مات المسلم وهو مرتكب هذه المعصية ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر الذي يعبد غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، فالأعمال الشركية هي أصحابها يدخلون النار ويخلدون فيها. وأما العصاة من المسلمين فجاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة على أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي الله عز وجل يقول لعباده في الحديث القدسي: لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيجب على المسلمين أن يعملوا بنصوص الكتاب والسنة، يعملوا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعوا أهواءهم في ذلك. خامسا من الوصايا العشر: ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز الاعتداء على الآخرين وقتلهم بالباطل، وإذا حدث من إنسان أن قتل آخر يقتل به كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. يعني في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. إيش معنى القتل أنفى للقتل؟ إذا اعتدت قبيلة على قبيلة وقتل واحد من هذه القبيلة، هذه القبيلة التي منها المقتول تطالب بذلك الدم، إن سلمهم هذا القاتل وقالوا استلموا القتيل هذا انتهت القضية وخلاص، وإن لم يسلمهم بدأت المعركة بين القبيلتين وحدث القتل في هؤلاء وفي هؤلاء، بدل أن يقتل واحد يقتل مئات من الناس. فكانوا يعبرون بهذا التعبير في جاهليتهم: القتل أنفى للقتل. يعني إذا سلم القاتل للقبيلة التي قتل منها ذلك الشخص انتهت القضية. الله عز وجل جاء بتعبير أفصح وأوضح من ذلك، الله قال: ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة، سمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة. كيف يسميه حياة؟ سماه حياة لأن كل واحد إذا علم على أنه إذا قتل هذا الشخص سيقتل، إذا علم أنه إذا قتل شخصا سيقتل يحجم عن قتله فيبقي على نفسه ويبقي على الآخر. وهذه الحدود التي يتكلم عنها كثير من المفتونين، أما الكفار ما يحتاج، ما بعد الكفر معصية، لكن كثير من يدعون الإسلام ويقول الحدود وحشية، هذه وحشية، كيف تقطع اليد، كيف تجلد شارب الخمر، وكيف تجلد الزاني، هذه وحشية، يسمونها وحشية، قطع الأيدي يسمونها وحشية. الله عز وجل هو يعلم بعباده ويعلم بمصالحهم إلى قيام الساعة، وقد أنزل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أنزله وبين أنه لم يفرط فيه من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أنزلنا إليك هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل هداية ونور للناس، أي لمن عمل به. فالبلدان التي تقيم الحدود سواء قطع يد السارق أو قتل القاتل أو جلد الزاني إذا كان محصنا إذا كان غير محصن ورجمه إذا كان محصنا، وينبغي أن نعلم على أنه لم يثبت حد في الزنا خاصة بالشهادة على الإطلاق، وإنما يثبت بأمرين: إما بالاعتراف بمن ارتكب المعصية، وإما بالحبل، يعني المرأة إذا حملت وهي غير ما لها زوج معروف أن هذا الحمل من الزنا. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت قضايا، منها أن رجل يسمى ماعز، هذا الرجل ارتكب فحش الزنا بعد الإحسان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. وسبق لنا أن تحدثنا على أن هذه الأحكام الشرعية ما نزلت إلا في المدينة، في مكة ما نزلت أي فريضة. ما يطلب من الإنسان في مكة إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. في المدينة بعدما وجدت القاعدة الإسلامية وطهرت قلوب الناس نزلت الحدود. والله عز وجل يقول في كتابه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الرجل وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. الرسول أعرض عنه، جاء على يمينه فقال: طهرني، فأعرض عنه. جاء عن يساره فقال: طهرني. المهم ما ترك ولا مكان يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وطلب منه ذلك. ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرجل أولا شهد على نفسه 4 شهادات بأنه مرتكب لهذه المعصية. الرسول سأل أصحابه، إخوانه، جيرانه: هل هذا الرجل فيه شيء؟ يعني هل هو مقبول؟ يعني عقله مهم معه؟ فشهدوا له أنه من أحسن الناس. عند ذلك أقام عليه الحد. امرأة جاءت حامل من الزنا وقالت: يا رسول الله طهرني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوليها: أرجع بها وأحسن إليها حتى تلد، يعني حتى تضع. فرجع بها وتركها. لما وضعت أخذت طفلها وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: طهرني يا رسول الله. تعرض عليها الولد تقول: خلاص أنا الآن ولدت. فقال لوليها: أرجع بها حتى يبلغ المولود سن الفطام، سن الفطام 2 على الأقل. فرجعت به وربته حتى بلغ سن الفطام، وجاءت به في يده خبزة، كسرة من الخبز، وقالت: يا رسول الله طهرني. أولا نشوف هذه المرأة وكيف هذا الإيمان الذي حملها على أن تقدم نفسها لله عز وجل. لم تكن مسجلة في دفتر وفيه من يتابعها، لما كملت المدة قالوا جيبوا فلانة، وإنما هي تأتي بنفسها. حينما أمر بها فرجمت وجاء ليصلي عليها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل قبض على جنبه على كتفه وقال: يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها قد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ فصلى عليها لأنها قدمت نفسها لله عز وجل. الذي أريد أن أقول أن الله عز وجل ستر هذا الباب، وهو باب الفاحشة بالزنا، لم يثبت حد بشهادة. والله ذكر في كتابه على أن الشهود لا بد أن يكونوا 4، وما يشهدون على أن فلان وفلان دخلوا الغرفة الفلانية وقفلوا الباب، هذا ما يكفي. لا بد أن يشهدوا بالعين المجردة بأنهم رأوا ذلك الفعل، وهذا من الأمور الصعبة التي لا يمكن أن تتحقق. لو شهدوا 3 وتأخر الرابع، 3 يقام عليهم الحد لأنهم رموا هذا الرجل البريء. لو شهدوا 3 من 4، 1 انسحب، هؤلاء يقام عليهم الحد. إذن الله عز وجل لا يحب الفاحشة ولا يحب إشاعة الفاحشة، وإنما يحب الستر. الشاهد من هذا على أن الحدود هي زواجر ومطهرات. هذا السارق الذي يقول انقطع يده وحشية، هذه يد عاملة فكيف تقطعها؟ وكانوا يتصورون عن أن البلدان التي تقيم الحدود أن نصف المجتمع ما معهم إلا يد واحدة، يعني نصف المجتمع كلهم يدهم مقطعة. وكنا نقول للحجاج من فترات في هذا المسجد: انظروا هذه البلاد بحمد الله تقيم الحدود، تطبق الحدود وتقطع يد السارق، لكن ابحثوا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما تجد أحد يده مقطوعة. واحد لعب عليه الشيطان فعمل ذلك العمل، أخذ وقطعت يده ورفعت علقت وقرئ الحكم عليه والناس يشاهدونها. هذه اليد التي يشاهدوها الناس هي التي جعلت هذه الأيدي كلها سليمة، لأن يعرف كل واحد من حدث نفسه أنه سيعتدي على الآخرين وسيسرق أن يده ستقطع. الله شرع هذا الحكم. الآن ننظر في البلدان المتقدمة، اللي يقول متقدمة فيها عصابات في الإجرام، أليس كذلك؟ عصابات، ما هو واحد ولا فرد، عصابات يهددون البنوك ويعملون فيها ما يشاءون، لأنها ما أقيمت الحدود. نحن نتكلم عن البلدان الإسلامية. الكفار كما قلنا ليس بعد الكفر معصية، كفار، ما نقول لهم طبقوا الحدود على هؤلاء لأنهم ما آمنوا، أولا يؤمنون بالله، إذا دخلوا في الإيمان بعد ذلك تطبق عليهم الحدود. لكن الدول الإسلامية التي ينبغي عليها أن تقيم حدود الله، والله عز وجل أخبر أن هذا الكتاب ما أنزله إلا لهداية البشرية كلها إلى قيام الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والتمسك بالسنة هو الذي فيه العصمة من الضلال. إذن القتل للنفس، الله عز وجل قال لكم في القصاص حياة، بدل ما كان يقول في الجاهل العرب يقولون القتل أنفى للقتل، الله جعل هذا القتل حياة، لأن الإنسان يحافظ على حياته وعلى حياة الشخص الآخر الذي يريد أن يقتله، لأنه يعلم أنه إذا قتله سيقتل، إذن يحفظ نفسه فيمسك على نفسه يقيها من القتل، وكذلك الآخرون. الوصية السادسة، وهذه كما قلنا من الوصايا المتفق عليها بين الأديان جميعا: ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. الله عز وجل نهى عن أكل مال اليتيم، وذكر وعيد شديد في أكل مال اليتيم من أشد ما يخوف به المسلم في هذه الدنيا. قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الطفل اليتيم الذي مات والده هو في أمس الحاجة إلى العطف عليه وإلى الرفق به وإلى تنمية ماله وحفظه، فإذا جاء قريبه وأخذ ماله وأكله، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللطبيعة البشرية التي فيها الرحمة. هذا فقد والده، إذن هو في حاجة إليك أن تربيه وأن تنمي ماله. والله أخبر على أن هذا المال لا بد أن يحفظ. وكلمة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن يعني تربي ماله، تنمي ماله. إذا كنت فقيرا فلك أن تأكل من ماله بقدر أجرتك، يعني أنت ستأتي بأجير لحفظ مال هذا اليتيم ولتنميته، للبيع والشراء فيه، لحرث أرضه إذا كانت هناك عنده أرض. هذا أنت ستأتي بناس يعملوا هذا العمل. أنت إذا كنت فقير تعمل وتأخذ بقدر الأجرة، يعني قدر الأجرة التي تستحقها ستعطيها للآخرين تأخذها، أما تأخذ ماله وتأكله فهذا الوعيد يتهدد من عمل ذلك. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد من الله عز وجل على هذه المعصية. فينبغي للمسلم الذي يكون عنده يتيم لو رباه التربية الحسنة، فرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إيش معنى هاتين؟ يعني هذا الرسول هو الأول وهذا بعده، يكون معه في الجنة إذا ربى هذا اليتيم وأحسن إليه. أما إذا عمل معه العمل الآخر فالوعيد كما ذكر الله عز وجل في كتابه. سابعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. نسمع وننظر لهذه الآية، الله عز وجل أوفى بالكيل ونهى عن تطفيف الكيل والميزان، لكن قال هذه العبارة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. كيف يعني؟ أنت أمرت بأن تفي بالكيل والميزان، تعطي الناس ما يستحقون وتأخذ منهم ما تستحق، سواء كان كيلا أو وزنا، فيجب عليك أن تفي به، لكن قد يحدث في الكيل أو الوزن شيء لا تستطيعه، لست متعمدا فيه، يعني ما يمكن الميزان والمكيال يكون 100% لا نقص فيه لا هنا ولا هنا. طيب أنت هذا الشيء الذي أمرت أن تفي به، ولكن حدث هذا النقص، وهذا النقص حدث لم يكن تعمدا منك ولكنك لم تستطيعه، فالله عز وجل لا يكلفك ذلك الشيء. مفهوم هذا؟ هذه دقة في التعبير في كتاب الله عز وجل، وبيان لهذه الحقوق أن تؤدى، ولكن يعفى عن الإنسان الشيء الذي لا يستطيعه. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن النفس لا تكلف إلا وسعها، إذا كلت وحدث شيء نقص في هذا الكيل من غير قصد منك، أو وزنت وحدث فيه نقص من غير يعني قصد منك، فهذا معفو عنك. إذن هذه من الوصايا العشر التي أوصى الله بها عز وجل عباده كلهم من أولهم لآخرهم. ثامنا من الوصايا العشر، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني الشهادة التي تؤديها قد يكون هناك خصومة بين قريب لك وشخص آخر، وقد تكون أنت الشاهد في هذه القضية، فالله عز وجل أمرك بالعدل ولو كان هذا قريبك فتقول الحق. فلا يجوز للإنسان أن يميل مع شخص آخر إما لقرابة وإما لمصلحة، يعني من مصالح الدنيا، بحيث أنك تتمالأ معه فتقول غير الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان هذا الرجل الذي تقول عليه الحق قريب لك، يجب عليك أن تقول عليه الحق، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، وهكذا المسلمون الذين يتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم. يقول هنا أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد، بعد الأمر بالعدل في الفعل، يعني إذا فعلتم أعدلوا، إذا قلتم فاعدلوا، إذا شهدتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. هذه الوصية الثامنة. التاسعة، وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعمل بكتابه وسنة نبيه. هذه الوصية واسعة، وبعهد الله أوفوا. الله عز وجل يقول في كتابه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة والعهد، أنت الآن تعاهد إنسان، تعطيه العهد بينك وبينه، فلا يجوز لك أن تغدر في هذا العهد ولا أن تنقض على هذا العهد، بل عليك أن تفي به. وأمركم بالعدل، وأن توفوا بالقسط، وأن تعطوا الناس ما يستحقونه، فهذا الأمر أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا بها، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه. الله عز وجل وصانا بجميع ما أمرنا به، بالصلاة، بالزكاة، بالطهارة، بالصوم، فيجب علينا أن نفي بهذا العهد الذي عهد إلينا. إذن هذه الأمانة التي حملها الإنسان وتبرأت منها الجبال على كبرها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يجب على المسلم أن يفي به. الصلاة عندك أمانة، الزكاة عندك أمانة، الطهارة عندك أمانة، الطهارة ما حد يعلم عنك، أنت تتطهر، فإذا قصرت في هذه الأمانة وهذا العهد المأخوذ عليك في هذه الأشياء أن تفي بها، إذا قصرت فيها فأنت مسؤول عنها. إذن الأمانة بابها واسع والعهد بابه واسع، العهد إما أن تعطي العهد لشخص آخر فعليك أن تفي بذلك العهد ولا تقدره، لأن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عهدتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال في الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هذه الوصايا العشر التي بدأها بالتوحيد وبالإحسان إلى الوالدين وبتحريم القتل، ثم مشى فيها إلى أن وصل إلى هذه الوصية العاشرة، قالوا أن هذا صراطي مستقيما. هذه كلها صراط الله المستقيم يجب على الإنسان أن يسلكها، والصراط هو الطريق، الصراط هو الإسلام، الصراط هو رسول الله لأنه جاء بالإسلام. هذا الصراط المستقيم يجب على كل مسلم أن يسلكه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض، كما يقول المدرسون للطلاب يعملوا لهم شيء بياني، مثلا في السبورة يعمل لهم خطوط وأشياء عليها حتى يعرفونها، خط خطا في الأرض. إذا رجعتم إلى مسند الإمام أحمد لهذا الحديث ستجدون أنهم لما طبعوا وضعوا هذه الخطوط، خط خطا مستقيما وخط عليه خطوط عرضية، خط مستقيم هكذا ثم جاء بخط هنا وهنا وهنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله، هذا حبل الله، طرفه في أيديكم وآخره في الجنة. الطرف في أيدينا هنا الصراط المستقيم وآخره في الجنة، من تمسك به بهذا الصراط وسلكه سيصل. نضرب مثال، الآن عندنا طريق يسموه طريق الهجرة من هنا إلى مكة، تروح بالسيارة إلى مكة، بعدما تخرج قليلا بعد 30 كيلو 40 كيلو تجد خطوط عرضية تذهب إلى هنا وتذهب إلى هنا. السؤال: أنت تريد مكة، لو تجاوزت 40 كيلو وجدت خط على اليمين واليسار وعدلت هنا ولا عدلت هنا، هل يمكن أن تصل مكة؟ الذي يصل يريد يصل مكة يمسك هذا الخط يستقيم، أنت تريد الجنة يمسك هذا الخط الذي سنه الله عز وجل لك وبينه في كتابه. ولهذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الخط وذكر هذه الخطوط العرضية، قال: هذا سبيل الله. ثم قال: هذه الخطوط العرضية كل سبيل عليه شيطان يدعو هلم هلم. هذه الطرق الكثيرة المنتشرة بين الناس المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، كل واحد عنده طريق يدعو إليها بهذه الطرق المختلفة، والطريق الذي يوصلنا لأنه طريق واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخط المستقيم الذي يجب على المسلمين أن يتبعوه. أما إذا اتبعت الخطوط المتفرقة فلن تصل إلى بغيتك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية على الصحابة الموجودين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي الطرق المختلفة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن هذه الوصايا العشر كلها مجمع عليها عند الأنبياء جميعا، ما في نبي يخالف وصية من هذه الوصايا، يعني الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عدم الشرك بالله، عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السرقة، جميع المعاصي، كل الأنبياء اتفقوا على هذا، ولم تأتي شريعة من الشرائع تحل شيئا من ذلك، وإنما الخلاف بين الشرائع في الشرائع فقط وليس في العقائد. هذه من الأمور المعتقدة التي ينبغي المسلم أن يعمل بها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه في كما في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني بيّن العقيدة وأن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك. لما ذكر عمل بني إسرائيل وكذلك عمل النصارى الذين اتبعوا المسيح ثم خالفوه وادعوا له الألوهية وجعلوه معبودا من دون الله وجعلوه ثالث ثلاثة، والله عز وجل دعاهم حتى بالرفق، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني يقولون لله شركاء، له ابن وله زوجة، يقولون هذا القول، والله عز وجل يدعوهم، يدعو بالتي فيها أحسن، ألا يتوبون إلى الله ويتقوه ويتركوا مثل ذلك القول؟ إذن كل الشرائع متفق على هذا، فيجب على المسلم أن يتمسك بما وفقه الله عز وجل به من هذا الدين القويم الذي أنزل الله عز وجل به كتابه وتكفل بحفظه، لأن الإسلام محفوظ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول المؤلف أو الشارح: أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله تميلوا وتتشتت بكم عن دينه. وعرفنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الطرق وتلك السبل كل سبيل عليه شيطان يدعو هلم هلم. إذن هذه الطرق المختلفة والمتفرقة التي لم تكن على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من سبل الشيطان الذي يدعو كل شيطان على سبيل منها حتى يضل الناس. نعم، تقرأنا الحديث. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.